إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي أخرجنا الله عز وجل به من أنواع الضلالات والشركيات والكفريات إلى دين الإيمان والإسلام والإحسان والهداية والاستقامة وخير الدنيا والآخرة، فأغنانا الله عز وجل به عن كل خير نحتاج إليه في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل بعد أن امتن على هذه الأمة بهذا الدين العظيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن ابتغى غير الإسلام دينا في عقيدته أو في عبادته أو في معاملته أو في أخلاقه وسلوكه فقد خسر الخسران المبين، خسر في هذه الدنيا بأن ترك أسباب السعادة والحياة الطيبة، وأن سلك طريق الغواية والضنك والتعب والنصب والعذاب، وهكذا كذلك بالدار الآخرة. كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا الأصل العظيم ويثبت هذا الثابت الكبير الذي رسخ في قلوب أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، فعند ذلك صاروا يتميزون بدين الإسلام في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، بل إذا أشكل عليهم شيء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عما ينتابهم في أمور دينهم أو دنياهم، لعلمهم أنهم لا غنى لهم عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن سعادتهم تكمل في كمال متابعتهم واستقامتهم لدين الله عز وجل. ولذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل المدينة، كما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث أنس: ولأهل المدينة عيدان يحتفلون بهما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فأخبروه أنه من أعياد الجاهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبرهم أن الله عز وجل أبدلهم عن ذلك بعيدين عظيمين امتن الله عز وجل بهما على أهل الإسلام، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فأغنى الله عز وجل أهل الإسلام بما في هذا الدين العظيم دين الإسلام عن كل ما سواه حتى في الأعياد، فلا يجوز لمسلم أن يحتفل إلا بعيد أقره وأذن به ديننا دين الإسلام، ولا يجوز له أن يحتفل بأعياد المشركين وأعياد الكافرين وأعياد المنافقين والمجرمين لما تتضمنه تلك الأعياد من المعاني الشركية والمقاصد الكفرية والدواعي الإجرامية بما فيها من فعل الفواحش والمنكرات والخروج عن شريعة الله سبحانه وتعالى فضلاً عن الشركيات والكفريات. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أهل الإسلام أن يحتفلوا بعيدين من أعيادهم التي تعارفوا عليها، وأخبرهم أن الله أغناهم بعيد الفطر والأضحى عما سواه من الأعياد. وهكذا ثبت في السنن بإسناد صحيح من حديث ثابت بن الضحاك أنه نذر أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانه، وبوانه اسم موضع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إرادته ونذره لذبح ذبيحته في ذلك الموضع، فقال: هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ فسأل عن ذلك فقال: لا. وهذا هو الشاهد من الحديث. فلما قال ذلك قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. والمعنى أنه إذا كان فيه عيد من أعياد الجاهلية فإنه لا يجوز أن يحتفل في ذلكم المكان بأن يحتفي به بذبيحة يذبحها ولو كان لله عز وجل. وهكذا كذلك قال العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يفعل عبادة وطاعة توافق المشركين في زمان أو في مكان ولو قصد بذلك العبادة والطاعة، لما في ذلك من تعظيم أعيادهم ومن كذلك تبجيل ما هم عليه، وأعيادهم لا تخلو من الشركيات والكفريات والمعاصي والمنكرات وغير ذلك من أنواع المخالفات. ومن ذلك عباد الله ما ابتليت به مجتمعاتنا في هذه الأزمنة الأخيرة من الاحتفال بأعياد المشركين في آخر السنة، سواء كان ما يسمى بعيد الكريسمس الذي يزعم النصارى فيه أنه يوم مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم مختلفون أنه في 25 أو 27 أو دون ذلك من شهر ديسمبر، أي آخر شهر في السنة. وهكذا كذلك الاحتفال بأيام أخرى في آخر السنة، ومنها الاحتفال بدخول السنة الجديدة وخروج السنة القديمة. كل هذا عباد الله من أعياد المشركين التي لا تخلو من الشركيات والكفريات وأنواع المعاصي والمخالفات وما فيها من استحلال المحرمات. ولذلك تجدون في هذه الأيام العشرة الأيام الأخيرة من السنة من آخر السنة يحتفي المشركون والكافرون في هذه الأيام بفعل أنواع المنكرات والمعاصي والسيئات وغير ذلك من أنواع الشركيات والكفريات. فمن عقيدتهم التثليث والشرك بالله عز وجل في عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه، وهكذا كذلك من عقيدتهم كذلك أنواع الشركيات والقربات التي يقربونها في أوثانهم وفي كنائسهم وفي كذلك أماكن عبادتهم. ومن ذلك كذلك استحلال أنواع المحرمات، فيكثر الزنا وتشرب الخمور ويؤكل الخنزير. ولذلك فإن هذه الأيام هي أعظم أيامهم التي يحتفون بها بأنواع المعاصي والمحرمات والشركيات والكفريات ما لا يكون في سائر العام. فإذا كان كذلك كيف يجوز لك يا أيها المسلم أن تحتفي وأن تحتفل بعيد هو من أعياد المشركين الكافرين الملحدين المحادين لدين الله عز وجل، سواء ذلك أن تهنئهم بهذه الأيام التي هي عندهم من أيام عيد، أو كذلك أن تشاركهم بأنواع المشاركات بشراء الأطعمة أو بالتجارة فيها أو بتزيين البيوت أو تزيين الأبناء والأولاد وغير ذلك. بأي شيء تحتفل يا أيها المسلم وهم يحتفلون في هذه الأيام بشركهم بالله بما يكون من عبادتهم لعيسى وأمه عليهم الصلاة والسلام، وما يكون من أنواع الشركيات والوثنيات التي تؤدى في كنائسهم وفي أماكن عبادتهم، وما يكون من شرب الخمور وفعل الزنا وغير ذلك من أنواع المعاصي والشركيات والمخالفات. ثم تأتي يا أيها المسلم وتهنئهم وتشاركهم في هذه الأعياد الشركية الكفرية المليئة بالمعاصي والمخالفات والسيئات والمنكرات. لا يجوز لمسلم يا عبد الله، لا يجوز لك وأنت مسلم أن تحتفي أو تحتفل بهذه الأيام التي هي أيام المشركين وأعيادهم. وقد قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. جاء عن مجاهد والضحاك وجماعة من الأئمة أنه شهود أعياد المشركين، وهو من التفسير ببعض المعنى، وإلا فالزور يتناول كل باطل، ومن الباطل حضور أعياد المشركين أو الاحتفاء بأعياد المشركين. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص التحذير من إهداء المشركين هدية في أيام أعيادهم، وأن من فعل ذلك واستمر عليه فإنه لا إيمان له، لأنه يفعل شيئا عظيما يهنئ مشركا في شركه وكفره وإلحاده ومحادته لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم الإثم والعدوان أن تعين المشرك على شركه، وأن تعين العاصي على معصيته، سواء بحضور والاحتفاء باحتفاله، أو كذلك بإعانته بتجارة تعين على تعظيم هذا الاحتفال، أو كذلك بتكثير سوادهم، أو كذلك بلبس أزيائهم، أو الأكل بأنواع طعامهم، أو تزيين البيوت، أو تزيين الأولاد، أو غير ذلك من معاني الاحتفال والاحتفاء التي لا يجوز لمسلم أن يفعلها، ولا يليق بموحد أن يقترب منها. وهكذا كذلك عباد الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا تشبهت بالمشركين يا عبد الله فأنت من المشركين بما فعلت، لأنك أيدتهم وناصرتهم فيما هو كفر وشرك بالله عز وجل، ومعصية وسيئة تغضب الله سبحانه وتعالى. وعند الطيالسي وغيره بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه أنه قال: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. فإذا احتفيت بلباسك وكذلك لباس بيتك ولباس أولادك بالبالونات التي تعلق وأنواع الزينة التي تزين، فأنت قد تابعت المشركين لما كان في قلبك من التعظيم لهم، وهذا لا شك أنه ينافي دين الإسلام. ولذلك قال بعض العلماء أن فاعل ذلك بين أحكام من أعظمها أنه قد يقع في الكفر والشرك بالله إذا فعل ذلك رضا بشركهم وكفرهم والعياذ بالله، أو يكون عاصيا وفاعلا لكبيرة عظيمة إذا علم أنهم يفعلون هذه الشركيات والكفريات والمنكرات والسيئات، ومع ذلك تجاسر أن يحتفي ويحتفل بأعيادهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا رشدنا، وأن يوفقنا لإصلاح أنفسنا والاستقامة على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، وإن مما ينبغي أن ينبه عليه أنه ينبغي على أهل الإسلام أن يعتزوا بإسلامهم في جميع جوانب حياتهم، ومن ذلك كذلك الاعتناء بما هو من أصل هذا الدين ومن ثوابته، بأن يعتني بأيام الإسلام وهكذا كذلك آدابه، ومن ذلك تأريخ أهل الإسلام. فتأريخ أهل الإسلام إنما هو بالتأريخ الهجري الذي علمنا الله عز وجل إياه في كتابه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، بتعاقب الأشهر القمرية التي تنبني عليها من الأحكام الكثيرة من أحكام أهل الإسلام في عباداتهم ومعاملاتهم، وهكذا كذلك ما فيه من موافقة الفطرة. فإن أعياد أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى إنما هو بالأشهر القمرية الأشهر الهجرية، وهكذا كذلك دخول رمضان وخروجه إنما هو بالأشهر القمرية الأشهر الهجرية، وهكذا كذلك عباد الله عدد كذلك من المعاملات. فالعدد عدد النساء سواء كان بالحمل أو أكان بالطلاق أو كان بالخلع والرجعة والفسق وغيره، فإن الإسلام إنما علقه بالأشهر القمرية الأشهر الهجرية، وغير ذلك كثير، وهو الذي يوافق الفطرة، حتى ما يتعلق بمعاش الناس ومعادهم، فإن الكثير من الأحكام تتعلق بالأشهر القمرية الهجرية، لعلم الله سبحانه وتعالى أن ذلك ما يحتاجه الناس وما كذلك لا يستغنون عنه. ولما كان وقد جعل الله عز وجل في حركة الشمس والقمر الحساب الذي يتعلمه ويستفيده الإنسان في حياته، فلما كان جريان الشمس في بعض المواضع يستفيد منه الإنسان جعله كذلك في الصلوات الخمس، فجمع لأهل الإسلام خير الحساب في جريان الشمس والقمر بما يكون به كمال عيشهم ومعادهم في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة، مع ما لا يخفى أن الأشهر الشمسية لا تخلو من الخطأ في الحساب، ولذلك تكون أشهر كبيسة وأشهر بسيطة وغير ذلك مما نبه عليه العلماء والعارفون والعقلاء والفاهمون، مما يبين عظيم حكمة الله عز وجل بأن أشاد وأشار وعلم وأرشد أهل الإسلام إلى الاعتناء بهذا الباب على هذا الوجه. فالواجب على المسلمين أن يعظموا ما أمر الله عز وجل به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وأن يحرصوا غاية الحرص بأن يتمسكوا بدين الله عز وجل جملة وتفصيلا في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، ولا مانع أن يستفيد من المعارف والعلوم بما لا ينافي هذه العقيدة الصحيحة والعبادة كذلك الحكيمة التي أمر الله عز وجل بها، وبما لا يعارض المعاملات الشرعية والآداب المرعية التي دعا إليها ديننا وأمر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لم يزل ولا يزال أهل الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعون من بعدهم واتباع التابعين والأئمة وغير ذلك ممن عرف من علماء أهل الإسلام يستفيدون من تلك المعارف وتلك العلوم. فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من معارف وعلوم من جاء إلى هذا الدين مما عندهم من الثقافات والمعارف، وانظروا إلى ما وقع يوم الخندق حين أخذ بمشورة من أشار عليه بالخندق، وهكذا كذلك يوم بدر وغير ذلك، وهكذا عمر رضي الله عنه وقبله أبو بكر والصحابة جميعا من بعدهما، وهكذا التابعون أتباع التابعين وأئمة الدين وغيرهم إلى يومنا هذا، حتى لا يقول قائل إن أهل الإسلام يعزفون عن المعارف والعلوم، بل أهل الإسلام هم الذين فتحوا المعارف والعلوم للدنيا، فلم تكن هذه الحضارة إلا بعد فضل الله عز وجل، بعد فضل الله عز وجل إلا بجهود أهل الإسلام. فأول جامعة أقيمت في الأرض هي جامعة أهل الإسلام التي كانت في أرض الأندلس، ومنها انطلقت الحضارة في هذه الأرض، ومنها انتشرت العلوم. ولا يزال المنصفون من الكافرين فضلاً عن غيرهم يعترفون لأهل الإسلام بأنهم أصل الحضارة، فهم من جمع العلوم ووازن بينها وأخرج الصافي الصحيح النقي منها، بينما كانت علوم الأولين مختلطة بين الوثنيات والخرافات والشركيات والفلسفيات الباطلة مع شيء قليل من النافع المفيد الصحيح. فأتى أهل الإسلام بما أعطاهم الله عز وجل من نور الإيمان والمعرفة واستقامة الطريق والعدل، فانتقوا تلك العلوم فجمعوها في المصنفات والكتب، فأخرجوا لأهل الأرض علوما خالصة في أنواع المعارف، سواء أكان في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسلوكيات، أو كان حتى في العلوم الدنيوية، سواء أكان في الطب أو أكان في الفلك أو كان في غيره من المعارف. ولذلك إذا تأملتم أئمة أهل العلوم والمعارف فإنهم أئمة من أئمة أهل الإسلام، ولا يعرف ذلك إلا المنصفون، ولا يعترف بذلك إلا الصادقون، وإلا فأهل الفجور والكذب فإنهم يريدون أن يغطوا الحق، وهذه هي طريقة أهل الفجور والخصومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين بكل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا في اليمن وفي سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان وغيرها من بلاد أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا ادفع عن بلادنا هذه فتنة هؤلاء المجرمين، هؤلاء الرافضة أتباع إيران وغيرهم. اللهم ادفع عنا فتنتهم وشرهم ومحنتهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم أجمعين.